من إذاعة العراق الحر أحييكم وأقدم لكم نشرة الأخبار. أعلن الرئيس جلال طالباني أنه وجد في الأردن دعما أكثر مما كان يتوقع، مشيرا إلى أنه تم الاتفاق على تفعيل اللجان المشتركة بين البلدين والتوافق على محاربة الإرهاب باعتباره آفة تعاني منها دول المنطقة. كما أكد الرئيس طالباني ورئيس الوزراء الأردني عدنان بدران على أهمية تشجيع القطاع الخاص في البلدين لإقامة مشاريع مشتركة تسهم في تعزيز النشاط الاقتصادي. واتفق الجانبان على أهمية تفعيل اللجان القطاعية التي تم تشكيلها خلال اجتماعات اللجنة العليا الأردنية العراقية المشتركة التي عقدت في عمان خلال تشرين الثاني الماضي، ومنها اللجنة الأمنية والعسكرية واللجنة المالية واللجنة تشجيع الاستثمار وغيرها. وصف وزير الخارجية هشام زبالي زيارة الرئيس العراقي جلال طالباني إلى الأردن بالتاريخية، وقال إنها رسالة على عمق العلاقات بين الشعبين الجارين والشقيقين. ووصفت وزيرة الخارجية الأردنية بالوكالة الدكتورة عليا بوران من جانبها لقاءها بوزير الخارجية العراقي بالمثمر والبناء، وقالت في تصريح للصحفيين عقب لقائهما اليوم أن مباحثاتهما مع زباري تناولت العلاقات الثنائية والقضايا الاستراتيجية في المنطقة. وردا على سؤال حول الإشكال القانوني والقضائي بحق نائب رئيس الوزراء أحمد الشلبي، قال زباري: أستطيع القول إن الموضوع قد بحث، لكنه لا يمكن إعطاء جواب نهائي بشأن هذه المباحثات. وبشأن تجديد المنحة النفطية العراقية للأردن، أوضح زباري إنما هو قائم حاليا سيستمر، وستتم في المستقبل مراجعة هذا الموضوع ودراسة الاحتياجات الأساسية للأردن. صادقت الجمعية الوطنية العراقية يوم الأحد بأغلبية 112 صوتا من مجموع 155 من أعضاء الجمعية الحاضرين على المرشحين لخمس حقائب وزارية في حكومة الجعفري ومنصب نائب رئيس الوزراء. وتم اختيار سعدون الدليمي وهو ضابط عربي سني ليكون وزيرا للدفاع، فيما أسندت وزارة النفط إلى إبراهيم بحر العلوم. وقال الجعفري أنه قد يختار امرأة من أعضاء البرلمان لمنصب رابع نائب لرئيس الوزراء. وعن الخطوات التي ستقوم بها الحكومة العراقية لمواجهة العمليات المسلحة التي ازدادت بشكل كبير خلال الآونة الأخيرة، قال الجعفري أن الحكومة ستتخذ كل الخطوات الضرورية لمكافحة هذه الظاهرة الشاذة، وإذا تطلب الأمر الإعلان عن الأحكام العرفية أو تمديدها فسنعمل على ذلك من أجل صيانة دماء المواطنين وأموالهم وأرواحهم. أعلن بيان حكومي في بغداد أن قوات الأمن ألقت القبض على عمار الزبيدي، وهو أحد كبار مساعدي الأردني أبو مصعب الزرقاوي زعيم التنظيم المعروف بقاعدة الجهاد في بلاد الرافدين الذي يعتقد أنه فرع لتنظيم القاعدة في العراق. وأوضح البيان أن الزبيدي المعروف أيضا باسم أبو العباس اعتقل قبل 3 أيام في بغداد. وأضاف البيان أنه ساعد في التخطيط للهجوم على سجن أبو غريب في نيسان الماضي، فضلا عن تورطه في سلسلة من تفجيرات السيارات الملغومة في العاصمة بغداد. من إذاعة العراق الحر نواصل تقديم هذه النشرة الإخبارية. تحتفل أوروبا بمناسبة مرور 60 عاما على الانتصار على ألمانيا النازية وانتهاء الحرب العالمية الثانية في 8 أيار عام 1945. وستقام أكبر الاحتفالات وأوسعها في روسيا باستعراض عسكري كبير في الساحة الحمراء يوم غد الاثنين في العاصمة موسكو. وقد وصل مساء اليوم إلى موسكو للمشاركة في الاحتفالات كل من الرئيس الأمريكي جورج بوش والرئيس البولندي ألكسندر كواشنيفسكي والأمين العام للأمم المتحدة. نفى وزير الداخلية السوري غازي كنعان خلال اجتماع للجنة الأمم المتحدة المكلفة بمكافحة نفى وجود أي نشاط لتنظيم القاعدة أو لعناصر من حركة طالبان في الأراضي السورية. ونقلت وكالة أنباء أسوشيتد بريس عن وزير الداخلية السوري أن سلطات بلاده تفحص وتستخلص النتائج حول ما إذا كانت هناك أي علاقة مفترضة بين أي حادث يقع في الأراضي السورية وتنظيم القاعدة أو حركة طالبان. وشدد الوزير السوري على أن سياسة بلاده والقرارات التي اتخذتها بهذا الشأن متوافقة مع مجمل القرارات الصادرة عن مجلس الأمن الدولي والتي تخص مكافحة الإرهاب. هددت إيران باستئناف بعض الأنشطة المتعلقة بتخصيب اليورانيوم رغم تحذيرات واشنطن والاتحاد الأوروبي بأن قيامها بذلك قد يؤدي إلى إحالة ملفها النووي إلى مجلس الأمن الدولي. وأعلن المتحدث باسم الخارجية الإيرانية حميد رضا آصفي أن طهران ستستأنف جزءا من أنشطتها النووية، موضحا أنه لم يتقرر بعد أي أنشطة ستستأنف ومتى، وأضاف: نحن في مرحلة اتخاذ القرار، وسواء توصلنا إلى اتفاق مع الاتحاد الأوروبي أم لا فسنفعل ذلك. في الوقت نفسه أعلن علاء الدين بروجردي رئيس لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في مجلس الشورى الإيراني في تصريح أن الوقت قد حان لإنهاء التجميد الطوعي. بهذا الخبر نصل وإياكم إلى ختام نشرتنا الإخبارية التي قدمناها لكم من إذاعة العراق الحر.
ما زلتم سيداتي وسادتي تتابعون البرامج المعدة لهذا اليوم من إذاعة العراق الحر، حيث هيئنا لهذه الفترة جولة من عالم الصحافة العربية، ولكن قبل ذلك نتابع تغطية إخبارية شاملة لأهم تطورات الوضع الراهن في ملف العراق من الزميل ناظم ياسين.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعين الكرام، أهلا وسهلا بكم إلى الملف العراقي الذي أعده ويقدمه ناظم ياسين ومن أبرز محاوره اليوم. الجمعية الوطنية تمنح الثقة لستة وزراء جدد في الحكومة العراقية، والأردن يؤكد موقفه المتضامن مع العراق خلال المحادثات التي أجراها الرئيس طالباني في عمان. أقرت الجمعية الوطنية الأحد اختيار ستة وزراء جدد في الحكومة الانتقالية التي يرأسها إبراهيم الجعفري ليبقى منصب وزاري واحد فقط شاغرا قبل الانتهاء من التشكيل الوزاري بالكامل. وقد صوت 112 نائبا من مجموع الأعضاء 155 الذين حضروا جلسة اليوم صوتوا على منح الثقة بعد أن أعلن نائب رئيس البرلمان العراقي حسين الشهرستاني أسماء الوزراء الجدد على النحو التالي:
السيد عبد مطلق الجبوري نائب رئيس الوزراء، الدكتور سعد نون الدليمي وزيرا للدفاع، الدكتور إبراهيم محمد بحر العلوم وزيرا للنفط، الدكتور محسن شلاش وزيرا للكهرباء، السيد أسامة النجفي وزيرا للصناعة والمعادن، السيد هاشم الشبلي وزيرا لحقوق الإنسان. الموافقون على منح الثقة لهؤلاء الوزراء الخمسة والنائب رئيس الوزراء ارفعوا أيديكم رجاء، إذا ممكن تعدون الأصوات. شكرا. النتيجة 112 صوت من أصل 155، فمنحت الثقة للسادة المذكورين وتهانينا.
كان هذا نائب رئيس الجمعية الوطنية حسين الشهرستاني. وفي مؤتمر صحفي عقده بعد انتهاء الجلسة قال الجعفري إن ملحق قائمة أسماء الوزراء للوزارات الشاغرة حظي اليوم بالأغلبية الكبيرة من القناعة ونال ثقة الجمعية الوطنية، مضيفا القول:
وهكذا تكون الحكومة قد قطعت شوطها الأخير من أجل أن تكمل كافة الحقائب الوزارية وكافة النواب، وبذلك حفظنا وحدة العراق في مسألة إعطاء مزيد من التشاور والاهتمام بكافة الفرقاء السياسيين العراقيين من أجل أن تصل الحكومة بكامل حقائبها الوزارية على كافة الشرائح العراقية. وكان هذا هو السر الذي وقف أمام تأخير إعلان الحكومة في شوطها الأول عندما أعلنت عن الباقة الأولى من الوزراء، وكذلك في شوطها الثاني إلى اليوم. لم يكن الوقت قضاء أسدا، وإنما جرى الحوار بشكل جيد، وأعطيت التقييمات وقتا كافيا، وحظيت كما رأيتم اليوم بغالبية كبيرة بالقناعة ونالت ثقة الجمعية الوطنية.
وعن الإجراءات التي تعتزم الحكومة اتخاذها لمواجهة العمليات المسلحة التي تصاعدت في الفترة الأخيرة ذكر الجعفري أن الحكومة ستتخذ كل الخطوات الضرورية لمكافحة هذه الظاهرة الشاذة، وإذا تطلب الأمر الإعلان عن الأحكام العرفية أو تمديدها فسنعمل على ذلك من أجل صيانة دماء المواطنين وأموالهم وأرواحهم بحسب تعبيره. من من إذاعة العراق الحر نواصل تقديم محاور الملف العراقي. في محور المواقف الإقليمية أكد العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني احترام بلاده لخيارات الشعب العراقي، مشددا على أهمية تضافر الجهود لوضع حد للإرهاب الذي يقف عائقا أمام التطور السياسي في العراق. وأضاف خلال لقائه الرئيس العراقي جلال طالباني السبت أن الأردن يقف إلى جانب العراق بكل حزم وقوة من أجل محاربة الإرهاب والقضاء على الإرهابيين والذين يقفون خلفهم أو يمولونهم على حد تعبيره. وكان طالباني وصل إلى عمان أمس في أول زيارة له إلى الخارج بعد توليه الرئاسة لرأب الصدع في العلاقات بعد إعادة البلدين كبار ممثليهما للتشاور قبل نحو شهرين. وفي هذا الصدد أفادت وكالة رويترز للأنباء نقلا عن بيان أصدره الديوان الملكي الأردني السبت أن تقييمات صدرت للسفير الأردني بالعودة إلى بغداد بأسرع وقت ممكن بعد التطمينات العراقية لتوفير الأمن للسفارة الأردنية. وصرح رجب السقيري الناطق باسم الخارجية الأردنية بأن زيارة الرئيس العراقي أنهت سحابة الصيف والخلاف البسيط في وجهات النظر. من جهتها وصفت أسماء خضر الناطقة باسم الحكومة الأردنية الزيارة بأنها إيجابية، مضيفة القول:
نحن ننظر إلى هذه الزيارة باعتبارها خطوة إيجابية جدا على إعادة بناء المؤسسات السياسية في العراق وتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين اللذين تربطهما صلات التعاون الوثيق جدا في جميع المجالات.
في محور المواقف الإقليمية أيضا أكدت اثنتان من دول الجوار وقوفهما إلى جانب الشعب العراقي واحترام خياراته ودعم العملية السياسية في العراق. السعودية والأردن أكلك خلال المحادثات التي أجراها ولي العهد السعودي الأمير عبد الله بن عبد العزيز مع العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني في عمان مساء السبت. ونقلت وكالة فرانس برس للأنباء عن بيان أصدره الديوان الملكي الأردني أن الزعيمين جددا وقوف البلدين إلى جانب الشعب العراقي واحترام خياراته ودعم العملية السياسية، مؤكدين مساندتهما جهود محاربة الإرهاب الذي يرمي إلى النيل من الشعب العراقي ويسعى إلى تقويض استقرار وأمن البلد. يشار إلى أن ولي العهد السعودي أجرى أيضا محادثات مماثلة مع الرئيس المصري حسني مبارك في شرم الشيخ والسوري بشار الأسد في دمشق، حيث أطلعهما على نتائج مباحثاته ضمن جولته الفرنسية والأمريكية. في محور الرهائن أعرب وزير الدفاع الأسترالي روبرت هيل الأحد عن تشاؤمه حيال فرص الإفراج عن رهينة أسترالي محتجز في العراق قبل يومين من انتهاء مهلة حددها خاطفه. ورد ذلك في سياق مقابلة تلفزيونية أوضح فيها أن فريق المفاوضين الذي أرسل إلى بغداد حصل على دعم رجال دين ووجهاء عشائريين. هذا ووجه رجل الدين الأسترالي الشيخ تاج الدين الهلالي نداء مساء السبت عبر محطات التلفزة الناطقة بالعربية يدعو فيه إلى الإفراج عن الرهينة دوغلاس وود. وأفادت فرانس برس بأنه أعرب في لقاء عقده في مسجد سيدني مع شقيقي الرهينة أعرب عن استعداده للسفر إلى العراق للمساعدة في إيجاد حل لهذه الأزمة. وكان الخاطفون وهم من جماعة تعرف باسم مجلس شورى المجاهدين في العراق حددوا في شريط فيديو وبثته فضائية الجزيرة القطرية مهلة 72 ساعة لكامبرا لكي تبدأ سحب جنودها من العراق البالغ عددهم 550 عنصرا، ويفترض إرسال تعزيزات أسترالية جديدة مكونة من 350 عسكريا إضافيا إلى العراق قريبا. في غضون ذلك وفي بوخارست دافع وزير الخارجية الروماني رازفان أونغريانو عن الوجود العسكري لبلاده في العراق، مؤكدا أن احتجاز الصحفيين الرومانيين الثلاثة لن يغير سياسة حكومته. وأضاف أن رومانيا تعرف كيفية التعامل مع الأزمة بشكل مناسب على حد وصفه، فرانس بريس أفادت بأن هذه التصريحات جاءت بعد مطالبة خاطفي الصحفيين الرومانيين في نهاية نيسان بانسحاب العسكريين الرومانيين 860 المنتشرين في العراق، وفيما أثارت المعارضة الرومانية تساؤلات في شأن استمرار بقاء هؤلاء العسكريين في العراق. أكد أونغريانو أن نشر القوات يقوم على قرار مجلس الأمن الدولي، مضيفا أن التزامنا في مسرح العمليات خارج حدود بلدنا له مبرر شرعي ومعنوي بحسب تعبيره. يذكر في هذا الصدد أنه بالإضافة إلى القوات التي تنشرها في العراق أرسلت رومانيا أيضا 500 عسكري إلى أفغانستان. وبهذا مستمعين الكرام ينتهي ملف العراق الإخباري، إلى اللقاء.
ونبتعد أعزائي عن التقارير.
مستمعين الكرام موعدكم الآن مع عرض
مستمعين الأعزاء، نحييكم مجددا.
سيداتي وسادتي، قرر اتحاد المعاقين في
أما الآن مستمعي الكرام فننتقل.
دعا العراق شركات عالمية إلى حفر آبار النفط.
هذه إذاعة العراق الحرة. سيداتي وسادتي، نعود إلى ملف المحافظات العراقية، فننتقل الآن إلى السليمانية عبر تقرير من مراسلنا مصطفى صالح كريم حول الذكرى 60 لإنهاء الحرب العالمية الثانية. المحامي والمؤرخ جمال بابان سيحدثنا عن ذكرياته في تلك الفترة فيقول:
في عام 1945 كنت طالبا في الصف الرابع الثانوي في السليمانية، وقد تعودت منذ 1942 أن أقتني مفكرة أدون فيها الأحداث الهامة، وإني أحتفظ لحد الآن بأكثر من 40 مفكرة، وهي التي أفادتني كثيرا لدى مراجعتي لها، خاصة وإني أنقل بعض محتوياتها إلى الكتب التي ألفتها. وبالمناسبة ففي الجزء الثاني من كتابي السلمية مدينة المزدهرة سليماني شارق الشواكم سجلت ما يلي نقلا عن مفكرة 1945. يوم 3 مايو 1945 أقيم استعراض عام للمدارس في سليمانية. يوم 7 مايو 1945 سقوط ألمانيا الهتلرية وانتحار هتلر. يوم 8 مايو 1945 انتصار الحلفاء على المحور ونزع السلاح من ألمانيا، عقد الهدنة، تعطلت الدوائر والمدارس بهذه المناسبة. وقد سجلت قبل ذلك في 12 نيسان وفاة الرئيس الأمريكي روزفلد، وقد تلقى الجمهور في سليمانية هذا الخبر بحزن. وفي صفحة 169 من نفس الكتاب سجلت أحداث الحرب العالمية الثانية، أقتطف منها بعض النقاط، وهي: كانت بلادنا أثناء الحرب تحت سيطرة الاستعمار الإنجليزي، وبالرغم من عدم وجود أي مصلحة للعراق إلا أنها وبإعاز من الإنجليز أعلنت الحكومة العراقية في 16/1/43 دخولها الحرب جنبا إلى جنب مع الحكومة البريطانية وضد المحور أي ألمانيا وإيطاليا واليابان، كل ذلك لكي تتمكن إنجلترا من إدخال قواتها العسكرية في العراق ولتمكينها من استعمال مرافق العراق كالمواني والمطارات وطرق المواصلات وغيرها. وقد دخلت بعض قواتها العراق وكانوا جنودا من الهند، مثلا جورجا سيك بانيان وبورميون، كما دخل بعض البولونيون العراق سليمانية رجالا ونساء، وكان شيئا غريبا بالنسبة إلينا في ذلك الوقت. وكان جلبهم إلى سليمانية من قبل الإنجليز بقصد الاستجمام والراحة في مصايف تنجويد. وبسبب أحوال الحرب العالمية حدث قحط في المواد الغذائية الرئيسية، وخاصة الحنطة والسكر والشاي، بالإضافة إلى بذرة الحصول على الألبسة والأقمشة، وشكلت وزارة التموين. إلا أن الجشعين من التجار وموظفي الدولة تلاعبوا بالمواد الغذائية بسرقة أو توزيعها بصورة ناقصة، مما حرم الشعب منهم. أتذكر نوعا من السكر الأحمر يكاد يشبه التراب الأحمر لدينا، وأتذكر نوعا من الأقمشة اليابانية وهو من أرجع الأنواع. لقد انحبست الأمطار في تلك السنوات، وهذا أدى إلى عدم نمو المزروعات الشتوية كالحنطة والشعير، والقسم النامي منها أتلفتها الآفات كالجراد والسنة وغيرها. لقد لاحظت في القرى والأرياف عدم تمكن النساء حتى من ستر عوراتهن بالملابس، لذا اضطررنا إلى التسكع في البيت وعدم الخروج. هذا غيظ من فيض من أهوال الحرب العالمية الثانية، ولتذهب إلى غير رجعة.
الأستاذ المحامي والمؤرخ والباحث جمال بابان، شكرا جزيلا لك. مصطفى صالح كريم، إذاعة العراق الحر السليمانية.
سيداتي وسادتي، تستمعون الآن إلى جولتنا اليومية للتعرف على أبرز العناوين العراقية في الصحف العربية. إعداد وتقديم أياد الجيلاني.
هذه دعوة جديدة للسادة المستمعين والمستمعات
إلى مرحلة هذه الساعة من جولتنا اليومية على الصحافة العربية، لنطلع على ما نال اهتمام الصحافة الخليجية من الشأن العراقي اليوم، وذلك عبر مطالعة الصحف الإماراتية والقطرية والبحرينية. أما الصحافة الكويتية والسعودية فموضوع تقرير عده لنا مراسلنا في الكويت. وإلى حضراتكم أولا أهم ما أبرزته صحف المنطقة من عناوين رئيسية: أستراليا ترفض الرضوخ لإنذار خاطفي الرهينة، ومعلومات تؤكد أن الرهينة على قيد الحياة. مصرع 16 عراقيا وثلاثة أمريكيين في تفجيرين، ومخاوف من مواجهات طائفية بعد اكتشاف 14 جثة للسنة في قلب بغداد. الجنرال أبي زيد يصرح: سوريا ترفض التعاون لمنع تسلل مقاتلين للعراق، ودمشق لن تنجح بالعيش في خمسينيات القرن الماضي. الطالبان في الأردن في أول زيارة خارجية. سيداتي وسادتي، اللعب على وتر الطائفية في العراق عنوان افتتاحية صحيفة الراية القطرية اليوم، تلاحظ فيها تنامي نفس طائفي بغيض تضافرت عوامل كثيرة وقوى متنوعة على إشعال فتيله ومده بالوقود. ربما بدأت من سياسة المحاصصة الطائفية التي خضعت لها تركيبة مجلس الحكم الانتقالي، ثم الحكومة المؤقتة التي أقامتها سلطة الاحتلال الأمريكي، وتمضي الصحيفة إلى أن ظهور جماعات مسلحة ذات نزعات تكفيرية وطائفية تساهم بأشكال متفاوتة في توسيع دائرة التنازع الطائفي السني الشيعي في العراق. وتشدد الصحيفة بأن ليس هناك في العراق أكثرية، فكل الفئات هي أقلية في ظل بزوغ النزعة الطائفية. وهذا السيناريو يأتي من حسابات جديدة فرضها الاحتلال منذ سقوط بغداد، فجعل الشيعة أكثرية بعد أن أخرج الملايين من السنة بحجة العنصرية وبأنهم أكراد. من المؤكد أن هناك شخصيات ستترفع عن هذا المستنقع، وعليها أن تسعى جاهدة لإفشال المخطط المرسوم للعراق بتحويله إلى دويلات طائفية بحسب تعبير الصحيفة. مستمعي الكرام، كما نشرت صحيفة الأيام البحرينية مقالا بعنوان فوضى القتل للكاتب أحمد كمال، يتساءل فيه: من يقتل من؟ من يحارب من؟ مسلسل القتل أصبح في العراق حلقات متصلة بعضها ببعض، لا يبين أولها كما لا يظهر آخرها. هل كان القائمون على المجازر الرهيبة غير الإنسانية هم المقاومة العراقية؟ هل هم بقايا حزب البعث المبعثر؟ هل هم الجيش العراقي المنحل؟ هل هم السنة يقاتلون الشيعة من الشرطة والجيش الذي تشكل على يد السلطة المحتلة وبأوامرها؟ وهل هم الشيعة ينتقمون من السنة ويردون إليهم الصاع صاعين، والعدوان بعدوان والسن بالسن؟ سيداتي وسادتي، نتوجه مع حضراتكم الآن إلى الكويت لنستمع إلى الرسالة الصوتية التي بعث بها إلينا مراسلنا هناك سعد العجمي، والتي تحتوي على مراجعة لما تناولته اليوم الصحف الكويتية والسعودية من شؤون عراقية.
يقول الدكتور أمين المشاغبة في صحيفة السياسة: تزداد ضراوة الانفلات الأمني على الساحة العراقية، فوتيرة العنف والأحداث الدموية في ازدياد، وخصوصا منذ اللحظة التي أعلن فيها عن تشكيل الحكومة، حيث حصدت تلك الأعمال ما يزيد عن 270 قتيلا من رجال الشرطة والمدنيين خلال الأيام العشر الأخيرة. ويلاحظ أن التركيز على قوات الشرطة والأمن والأفراد الذين يتطوعون للعمل في تلك المؤسسة، فالضحايا الأكثر من أبناء الشعب العراقي الذي تحمل شيء الكثير من المعاناة والألم عبر عقود عدة. يتابع الكاتب ويتساءل: من المسؤول الأول عن حماية الأمن والنظام؟ يقول: إن قوات الاحتلال الأمريكية وغيرها هي المسؤول الأول عن حماية الشعب والتصدي لكل ما من شأنه أن يؤثر على الحياة العامة، فمسؤولية قوات الاحتلال تأتي بالدرجة الأولى، ومن ثم مسؤولية الحكومة الجديدة وما لديها من مهام في الحفاظ على الأمن والاستقرار من ضعف المؤسسات الأمنية العراقية، إلا أنها تحاول نشر الأمن ومنع الانفلات. لكن يبدو أن أساليب القوى المعارضة للاحتلال والحكومة أكثر خبثا. وفي صحيفة القبس يقول وفيق السامرائي: بعد 35 عاما من تطبيق نظرية الحزب الواحد في وضع كما هي الحال في العراق بكل تنوعاته وثقافاته، لم يكن سهلا المضي قدما في تشكيل الحكومة والمؤسسات، فالكل يبحث عن ضمانات عدم العودة إلى السابق، عدا من بقي من أزلام صدام الذين اعتادوا على السير بعكس حركة التاريخ والحياة. لذلك استغرق تشكيل الحكومة وقتا أكثر بشهرين مما كان متوقعا من قبل السياسيين الكبار. وعلى أي حال وعلى حد قول الكاتب وبعد جهود لم تنقطع، تشكلت الحكومة وانطلقت حركة تأسيس وتطوير المؤسسات العراقية إلى الأمام. سعد العجمي، إذاعة العراق الحر، الكويت.
سيداتي وسادتي، في ختام هذه الجولة على الصحافة العربية لهذا اليوم، هذا أياد الجيلاني يشكركم على حسن متابعتكم ويدعوكم إلى متابعة باقي فقرات برامجنا لهذا اليوم من إذاعة العراق الحر.
إذاعة العراق الحر تقدم المجلة الثقافية. المجلة الثقافية جولة أسبوعية نطف فيها على محطات أدبية وثقافية وفنية منوعة. المجلة الثقافية من إعداد وتقديم حيدر الرشيد.
بكل الود أحييكم أصدقائي المستمعين، ويسرني أن ألتقيكم من جديد لنكون معا عبر الدقائق القادمة من خلال هذا العدد من المجلة الثقافية. فأهلا بكم. سنتعرف بداية على أهم النشاطات التي أقيمت مؤخرا، وستكون هناك لنا تغطية لأعمال مهرجان الفنون السمعية والمرئية الذي أقامته كلية الفنون الجميلة. هناك أيضا لقاء مع الكاتب العراقي المعروف مهدي عيسى الصقر يتحدث فيه عن تقييمه للأدب العراقي، وسيكون الشاعر حسن عبد راضي في ضيافة المجلة. أهلا بكم من جديد. نستهل عددنا هذا أصدقائي بالموجز الثقافي، ونبدأ من قاعة الوسط في وزارة الثقافة، حيث أقام المركز الثقافي العراقي للخط العربي والزخرفة احتفالا تكريميا لرواد الحركة الخطية في العراق. افتتح المهرجان وزير الثقافة، كما افتتح على هامش المهرجان معرض خاص بالإصدارات المتعلقة بفن الخط العربي. فيما يتصل بالتراث والحفاظ عليه أيضا، قامت مجموعة من الفنانين التشكيليين بتأسيس هيئة فنية تأخذ على عاتقها مسؤولية الحفاظ على التراث العراقي، وذلك من خلال تجسيدهم للإرث الحضاري العراقي في أعمالهم الفنية. من هؤلاء الفنانين حامد عبد الرزاق، صادق الشيباني، وعلي كمال. نبقى في بغداد، حيث تم الإعلان عن تأسيس بيت الشعر العراقي، وهو مؤسسة تعنى بالشعر وقضاياه. نخبة من الشعراء العراقيين تنادوا لتأسيس هذا البيت ليكون ظهيرا للمؤسسات الأدبية العراقية، ويركز هذا البيت على الشعر العراقي ويؤكد تميزه، ويفسح المجال أمام التجارب الشعرية على تنوعها وتعدد أجيالها. من الشعراء المؤسسين لهذا البيت محمد علي الخفاجي، قاسم السنجري، حيدر عبد الخضر وآخرين. من الأنشطة المتعلقة بالمسرح، قدمت على خشبة المسرح الوطني مسرحية أحدب نوتردام، رؤية وإخراج كريم جنبر، وقام بتأدية أدوارها الفنانون جلال كامل وسناء عبد الرحمن. فيما تجري الاستعدادات لتقديم مسرحية بعنوان ضمير معلن تقديره أنا، هذا العمل من تأليف عبد الرضا حميد وإخراج حسين الحيدري. المسرحية تتحدث عن حالة الضياع والتشتت التي لحقت ببعض العوائل العراقية نتيجة الحرب الأخيرة وتداعياتها وانعكاساتها على المجتمع. نطوي الآن أصدقائي صفحة الأخبار الثقافية وننتقل إلى الصفحة التالية. في هذه الزاوية أصدقائي نلتقي بالكاتب والقاص العراقي مهدي عيسى الصقر ليحدثنا عن نتاجه بعد انقطاع امتد لسنوات. يحدثنا الكاتب أيضا عن رأيه بالمنجز الأدبي العراقي عموما وعن آفاقه. اللقاء التالي مع الصقر أجراه الزميل عماد جاسم، نستمع إليه.
كيف تنظر الآن إلى الإبداع العراقي والأدب العراقي؟
والله أكو مخاولات جيدة، أكو يعني أكو ناس لا يحاولون، أكو شباب عندهم قابلية وعندهم قدرة على الإبداع وإنتاج، يعني هذا في شيء جيد جدا. واحد يتأمل أنه خاصا يعني ومع التجربة مع مرور السنين يكون عندهم، يصير معدهم روائيين، يصير معدهم قصاصين.
مستوى القصة والرواية في العراق هل تراه الآن يتقدم بخطوات ويستفيد من تجاربكم، تجارب الرواد الماضية؟
أنا أعتقد مستوى القصة والرواية هي أعلى من مستواها في الأقطار الأخرى يعني. بس المشكلة أنه الأديب العراقي إنسان سيء الحظ ومحروم ومحاصر وصوته ما ينسمع برا يعني، والمرحلة السابقة مرتبطة بزمنها يعني إحنا مكتبنا بذاك الوقت كنا مرتبطين بذاك الزمن بالخمسينات، بظروف الخمسينات، بالمد الوطني ذاك الوقت، يعني بالانتفاضة اللي تصير بين فترة وفترة، يعني القصة كان مرتبطة بذاك الزمن. فهسه الكتاب يعني يكتبون حسب زمنهم يعني.
طيب استاذ، هل تجد بان المتلقي العراقي لم يزل لحد الان متعطش مثل الفترات السابقه التي كان في الخمسينات والستينات متعطش للكتاب العراقي والمنجز العراقي والقصه والروايه العراقيه التي كنتم انتم روادها؟
بصوره عامه المتلقي يعني مو بس المتلقي، الادب يعني الاشياء هواي تغيرت يعني، التكنولوجيا، التلفزيون، الأشياء الحديثة، يعني المتلقي أو القارئ ماكو ذاك الاهتمام يعني. بالأول طالب الكلية أو طالب الثانوية يعني عند المقدرة أنه يكتب ويعبر، هسه تجي أنت أحيانا تشوف طالب كلية ما يعرف يعبر عن مشاعره عن نفسه عن هذا، وهذا ناتج عن جهله أو عدم يعني اهتمامه بالقراءة بالتطوير النفسي.
ما هو جديدك؟
والله بالحقيقة أنا عندي رواية جاي تطلع هسه بسوريا بدمشق يعني، اسمها بيت على نهر دجلة، وعندي كتاب ثاني، كتاب آخر، رواية دار الشؤون اسمها حكاية مدينة، عن مدينة البصرة. أنا أتناول بها البصرة وتاريخها قديما وحديثا، وماخذ بها شخصيات ناس ميتين وناس أحياء، أنا بعث بهم الحياة ومرجعهم يعني.
من القصاصين الشباب الآن تجد بها امتداد لك والأستاذ محمد خضير والأسماء الأخرى؟
والله أسماء أنا ما أذكر أسماء يعني.
كان هذا الكاتب والقاص العراقي الخمسيني مهدي عيسى الصقر.
مهرجان الفنون السمعية والمرئية في كلية الفنون الجميلة. ضمن منهاجها السنوي أقامت كلية الفنون الجميلة مهرجانها الذي يحتضن التجارب والأعمال للطلاب من ذوي المراحل المنتهية، وهي أي تلك الأعمال جزء من متطلبات التخرج والحصول على درجة البكالوريوس في مجال التلفزيون والسينما. التدريسي وعضو الهيئة العليا المشرفة الدكتور جاسم الصافي حدثنا أولا عن هذا المهرجان الذي ينعقد على مدى 3 أيام وفي دورته 20.
مهرجان 20 هذا الأول، لكل عام يكون لنا حصيلة وحصاد لإنتاجات الطلبة، بمعنى أنه طلبة الصف الرابع في المرحلتين المسائية والصباحية أن يقدمون مشاريع التخرج. فمشاريع التخرج أما أن تكون إذاعية أو تلفزيونية أو سينمائية، ففي هذه التخصصات الثلاث اللي هي تخصصات الفنون السمعية والمرئية، فتقدم الإنتاجات وبإشراف الأساتذة، أساتذة القسم. فممكن أنه يقسمون الطلبة على مجاميعهم، يعني كل مجموعة 3 طلاب، ويشرف عليهم تدريسي، وهكذا في المرحلتين قلنا الصباحي وفي المسائي.
هل يقوم الطالب بإنتاج مشروع على حساب الخاص أم هناك دعم من الكلية؟
والله لا يوجد أي دعم من الكلية، والطالب هو المسكين الذي يقع في قبضة المكاتب الخارجية والمصورين وإلى آخره، فهم الذين يعني يكلفون مبالغ طائلة، وكل ما يكون الطالب عنده قدرة مالية أنه يدفع، فبمعنى أنه يتوجه إلى مكتب أو شركة التي ممكن أن تعينه بتقديم مشروعه.
كيف تأتي أعمال الطلاب؟ يعني هل تجدون فيها لمسات فنية؟ يعني تعد بجيل فني قادم؟
والله المستقبل الواحد والذي نتمناه لطلبتنا أن يكونون في حالات إبداعية، فالطالب الذي يتمسك بمهنته أو ما نسمى هذه الحرفة، الحرفة الإذاعية أو الأدب الإذاعي أو، فهذه الحرفة هي ليست أساسا موجودة في العالم الثالث، وإنما دخلت إلى العالم الثالث، فهذه تحتاج إلى تطبيقات عملية، تحتاج إلى استديوهات، تحتاج إلى جهود جبارة كبيرة إلى تهيئة هكذا كوادر.
الأعمال التي قدمت بمجملها توزعت على نوعين من الإنتاج، الأول هو الفيلم الوثائقي التسجيلي، والآخر هو الفيلم الروائي القصير، وقد غلب على أكثر الأعمال المقدمة الحس الانتقائي، وخصوصا فيما يتصل بالمشهد المتحول للواقع السياسي والاجتماعي الذي يشهده العراق.
حازم الحربي، دبلوم إخراج مسرحي، بكالوريوس تمثيل مسرحي، شاركت من ضمن مهرجان كلية فنون جميلة في قسم السمعية والمرئية في ثلاث أعمال بصراحة كتمثيل. العمل الثاني كان هو الفزاعة، رمز بالمقابر الجماعية على شكل فزاعة. الفزاعة كان يعيش بين أنقاض أو بقايا رماد المقابر الجماعية، وكانت هناك أطفال تريد محاورة هذه الفزاعة وإعطائها الحياة من جديد بمحاورة برمزية الكرة، ولكن لم يستطع هذا الرجل لأنه قد توفي، انتهى أجله. أعتقد بأنه هذا المهرجان قد أضاف الكثير للتلفزيون العراقي، وأنا أعتقد سوف يظهرون مخرجين شباب كفؤين في المستقبل إن شاء الله.
اللافت أيضا إن الكثير من الطلاب الذين قدموا مشاريع التخرج تلك حاولوا أن يسقطوا من خلال الفكرة المطروحة رؤاهم واتجاهاتهم الفكرية عبر تصوير الأحداث ومحاولة تطويعها لأجل إمرار فكرة معينة.
الحقيقة في مهرجان السمعية المرئية للأفلام القصيرة ربع ساعة، مهرجان العشرين، شاركت بصفتي طالب مرحلة منتهية سمعية ومرئية في فيلم شهيد الانتخابات، واللي تناول حياة عبد الأمير نصار إحدى شهداء وزارة الداخلية الذي حاول الحد من عملية انفجار إحدى الانتحاريين. الحقيقة هذا الفيلم يتناول القيم الجديدة، القيم الإنسان ممكن يقدمها للمجتمع والمتغيرات كمجتمع مدني وكنموذج للشرطة العراقية الجديدة. أتمنى أن تكون هذا الفرصة إتاحة للإبداعات والأعمال الفنية للجيل الجديد، حتى نستطيع تطوير مؤسسات الفنية والإعلامية في العراق وإرجاع العافية إلى السينما العراقية والتلفزيون العراقي الذي عانى ما عانى.
المعدات الفنية التي استخدمت في إنتاج تلك الأعمال اقتصرت على الكاميرات المحمولة والمخصصة للأعمال التلفازية، ذلك لغياب الإمكانات اللازمة فيما يتعلق بالعمل السينمائي، وهذا الأمر وإن كان يضعف العمل فنيا إلا إنه لم يفقده قيمته التعبيرية التي تقترب من حد الإبهار في بعض الأحيان.
حكمة البيضان، أستاذ في قسم الفنون السمعية والمرئية. مهرجان السنة يتضمن أعمال إن شاء الله تكون متميزة على مستوى الفكرة ومستوى الإخراج، ويتضمن المهرجان ثلاث أيام عروض متتالية راح ينعرض بها 51 فيلم تقريبا مقسمة على ثلاثة أيام، راح تكون متنافسة بيناتها، يعني عندنا جوائز للفيلم الوثائقي وجوائز للأفلام القصيرة.
دكتور، يعني كيف يتم تقييم العمل؟ يعني هل هناك لجنة متخصصة بهذا الشأن؟
طبعا هناك لجنة مكونة من 8 أساتذة بالقسم، هي اللي راح تخلي كل فيلم وفق مقاييس خاصة بالتصوير أو السيناريو أو الإخراج أو أحسن عمل متكامل، لذلك راح يلتجون إلى بعض المقاييس، وبالنتيجة تكون عمل واحد هو فائز. يعني
ما الذي يميز المهرجان في هذه الدورة الجديدة؟
الاختصار بالجوائز، زائدا التقرير المسبق لكل تفاصيله تقريبا.
إجمالا، فقد أظهر هذا المهرجان رغبة واعدة لدى الجيل الشاب بتحقيق هويته الفنية، تساعده بذلك حماسة واضحة قد تدفع باتجاه خلق فضاء أرحب أمام النتاجات الفنية الشابة. نصل الآن أصدقائي إلى صفحة الأخيرة من المجلة، وفيها نستضيف شاعرا شابا ليحدثنا عن تجربته الأدبية، الشاعر حسن عبد راضي.
صدر لي ديوان حمامة عسقلان عن اتحاد كتاب العرب في دمشق عام 2001، وحصلت عنه على جائزة الإبداع لعام 2000، وحصلت على جائزة مجلة التراث الإماراتية لعام 2002. تمتد تجربتي إلى أوائل الثمانينات من القرن المنصرم، فقد كنت أعشق الشعر والأدب بشكل عام. كانت محاولاتي الأولى مبكرة جدا أيضا، لكنني لم أبدأ النشر إلا في عام 1983. كان أول نص منشور لي في جريدة في مجلة الطليعة الأدبية عفوا، وبعدها في مجلة ألف باء، واستمر النشر الحقيقة بطريق خجولة. توالت المحاولات، وبعد دخولي إلى كلية الآداب في عام 84 وجدت نفسي، وفي قسم اللغة العربية تحديدا، وجدت نفسي في مناخ أدبي خصب، كان كثير من أساتذتنا أدباء معروفين ومرموقين، منهم الدكتور المرحوم الدكتور عناد غزوان، الدكتور المرحوم جلال خياط، أستاذ الدكتور الشاعر محمد حسين آل ياسين، أستاذ الدكتور الشاعر أيضا عبد الأمير الورد. فكان هذا المناخ الأدبي وفر لي فرصة الحقيقة كبيرة، أولا لصقل مواهبي ولدراسة اللغة والأدب بطريقة علمية. لست منحازا إلى أي شكل شعري محدد، أنا منحاز إلى الشعر أينما كان، يعني إلى روح الشعر وجوهر الشعر، حتى لو تخلى عن شكلياته. يعني في قصيدة النثر أن نتخلى عن شكليات الشعر لصالح جوهره الحي. المهم، لكن المتن الغالب أو الذي يغلب على تجربتي هو متن قصيدة التفعيلة. على حجر الملح حطت قوافل أهلي، وقد كان نهر من الليل يجري، أكان لقبرة أن تعاند ريح الخماسين، هم أوغلوا في التوحد، ساروا على ضوء نجم يتيم، وخانتهم البوصلة، وكانوا عراة من الطين، ودعهم شجن الغاط، وانقطعت لحظة السنبلة.
ختاما أعزائي، أبعث إليكم أجمل التحيات مني ومن المخرج ديار بامرني، أملي بلقياكم في عدد قادم، طاب لقاؤكم.
هذه إذاعة العراق الحر. أود أن أذكر مستمعينا الكرام أن بإمكانهم الاستماع إلى برامج إذاعة العراق الحر على شبكة الإنترنت على الموقع التالي www.iraqhurr.org. أكرر العنوان www.iraqhurr.org. هذه إذاعة العراق الحر.
مستمعين الأعزاء، من إذاعة العراق الحر أحييكم وأقدم لكم نشرة الأخبار. أعلن الرئيس العراقي جلال طالباني أنه وجد في الأردن دعما أكثر مما كان يتوقع، مشيرا إلى أنه تم الاتفاق على تفعيل اللجان المشتركة بين البلدين والتوافق على محاربة الإرهاب باعتباره آفة تعاني منها دول المنطقة. مزيد من التفاصيل في رسالة حازم البيضي.
على وقع الموسيقى التي اختيرت بعناية، اختتم الرئيس العراقي جلال طالباني زيارته الرسمية للأردن ووصفها هوشيار زيباري وزير خارجية العراق.
هذه الزيارة تاريخية، أول زيارة لرئيس جمهورية العراق المنتخب والحكومة العراقية المنتخبة، وهذا بحد ذاته رسالة على عمق هذه العلاقات بين الشعبين الجارين والشقيقين. لا يخفى عليكم أيضا كان عندنا أزمة عابرة إن شاء الله عالجناها بعودة سفير العراق إلى في عمان، وأيضا اتفقنا على آليات لمعالجة مثل هذه الإحراجات في العلاقات بين الجانبين. ومبارح كان عندنا لقاء إيجابي جدا مع جلالة الملك، أنه راح نوقف الطرفين ضد أي شيء يسيء إلى العلاقات المتينة والوثيقة بين الشعبين.
وكان مقر الرئيس العراقي طوال اليوم قبلة للسياسيين الأردنيين، زاره رئيس الوزراء ورئيس مجلسي الأعيان والنواب. وقال رئيس الوزراء الأردني الدكتور عدنان بدران:
يسير في نهج ديمقراطيا الواقع مميز في اعتقادي، وهذا النهج يؤكد على الاستمرارية ويؤكد أيضا على الاستقلالية، وهذا نهج نحن في الأردن بشكل قوي ضمن شراكة قوية عراقية أردنية في مختلف المجالات، في مجالات طبعا الأمن والاستقرار، في مجالات بالضبط الاقتصادية، في مجالات الترانزيت، في شراكة اقتصادية نشجع القطاع عين الخاص والعام.
وحول المعوقات على الحدود بين الأردن والعراق قال بدران:
ولكن أين سارع بالخطى بحيث أنه تكون هناك إجراءات أمنية مريحة لدى الطرفين.
أما الرئيس العراقي جلال طالباني فقد قال:
أنا أعتقد عندما أتيت إلى الأردن وجدت فهم جديد ودعم جديد أو جديد قديم، يعني والأخوة في الأردن على رسم جلالة الملك والأخ دولة الرئيس يتفهمون قضايانا ويساندوننا، وأنا حقيقة كل الأمل أجد نوع من التعامل بس وجدت أكثر مما كنت أتوقع.
زيارة ناجحة بكل المقاييس، هكذا كان باديا على مأدبة الغداء التي أقامها الملك عبد الله اليوم على شرف ضيفه العراقي، فيما وصفت مصادر في الوفد العراقي الاستقبال الأردني بأنه فوق ما كان متصورا. وسرب الجانبان معلومات عن نجاح أكيد على كافة الأصعدة، خاصة لجهة تخفيف حدة الاحتقان فيما يخص القضية القضائية بين الأردن والدكتور أحمد الشلبي نائب رئيس الوزراء العراقي، وكذلك قضية العودة لتزويد الأردن بالنفط العراقي.
كان هذا حازم بيضين مراسلنا في العاصمة الأردنية. أعلن بيان حكومي في بغداد أن قوات الأمن العراقية ألقت القبض على عمار الزبيدي، وهو أحد كبار مساعدي الأردني أبو مصعب الزرقاوي زعيم تنظيم المعروف بقاعدة الجهاد في بلاد الرافدين الذي يعتقد أنه فرع لتنظيم القاعدة في العراق. وأوضح البيان أن الزبيدي المعروف أيضا باسم أبو العباس اعتقل قبل 3 أيام في بغداد، مشيرا إلى أنه ساعد في التخطيط للهجوم على سجن أبو غريب في نيسان الماضي، فضلا عن تخطيطه لسلسلة من التفجيرات بسيارات ملغومة في بغداد. صادقت الجمعية الوطنية العراقية يوم الأحد بأغلبية 112 صوتا من مجموع 155 من أعضاء الجمعية الحاضرين على المرشحين لخمس حقائب وزارية في حكومة الجعفري ومنصب نائب رئيس الوزراء. وقال الجعفري أنه قد يختار امرأة من أعضاء البرلمان لمنصب رابع نائب لرئيس الوزراء. تحتفل أوروبا بمناسبة مرور 60 عاما على الانتصار على ألمانيا النازية وانتهاء الحرب العالمية الثانية في 8 أيار عام 1945. وستقام أكبر الاحتفالات وأوسعها في روسيا باستعراض عسكري كبير في الساحة الحمراء يوم غد الاثنين في العاصمة موسكو. وكان الرئيس الأمريكي جورج بوش وملكة هولندا بياتريكس وضعا اليوم أكاليل من الزهور في مقبرة للقوات الأمريكية في هولندا. وفي خطاب ألقاه بعد الاحتفال قال بوش: إن اليوم يمثل إحياء ذكرى انتصار عظيم للحرية، وأن آلاف القبور تلقي الضوء على الثمن الباهظ لهذه الحرية. بهذا نصل وإياكم سيداتي وسادتي إلى ختام نشرتنا الإخبارية التي قدمناها لكم من إذاعة العراق الحر.
سيداتي وسادتي، أرجو أن تكونوا قد قضيتم أوقاتا طيبة وممتعة. حتى نلتقي من جديد، لكم منا أطيب المنى.